الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الجملة هي في سياق ما ذكره المصنف من الاعتقاد في الرب عز وجل. قال: لا يفنى ولا يبيد. والفناء والبيد متقاربان كما ذكر الشراح لهذه العقيدة أنهما متقاربان. وهناك قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أن عامة الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة ليس بينها ترادف من كل وجه. قال: بل إن الترادف بينها منعدم، يعني في ألفاظ الكتاب والسنة، وأما في اللغة فقليل. وذلك أن اللغة لها لكل لفظ في لغة العرب مدلول، وقد يخفى على كثير من الناس بعض المعاني التي يقال أنها مترادفة، ولكن المعنى إذا قارب المعنى فإنه يكتفى به في معرفة الحق كما ذكر هنا المصنف. والمعنى الذي أراده واضح، وهو نفي الفناء عن الله عز وجل، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأثبت الله فنفى الله عز وجل فأثبت الفناء لخلقه، وأن كل مخلوق يفنى، ثم نفى هذا عن نفسه. قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأطلق البقاء في مقابل الفناء، فدل على أن الفناء يضاد البقاء، وأن البقاء يضاد الفناء. ومن هنا يتبين أن الرب عز وجل موصوف بالبقاء الذي لا يرد عليه الفناء، وأن كل مخلوق يفنى. وكذلك في معنى الفناء الهلاك، كما قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. فأثبت الهلاك والفناء للمخلوقين، وأثبت البقاء له سبحانه. والتعبير هنا بالوجه هو تعبير بالوجه عن الذات، كما قال المفسرون، كما قال ابن كثير وغيره: عبر بالوجه وأراد الذات، وليس هذا بتأويل، وإنما هو تفسير للشيء بالشيء. والذي يقال فيه أنه عبر بكذا عن كذا، فهذا يدل على ثبوت المعنيين، وأن هذا المعنى غير هذا المعنى، لكن قد يعبر بالشيء عن الشيء. فهنا عبر بالوجه عن الذات، فالله عز وجل، الرب عز وجل، لا يفنى منه شيء، ولكنه هنا عبر بالوجه الذي دل على الذات وعبر به عن الذات. والمقصود أن كل المخلوقات تفنى، والله عز وجل لا يرد عليه الفناء. وهذا معنى قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. قال: ولا يكون إلا ما يريد. لا يكون إلا ما يريد. الإرادة هنا المذكورة هي الإرادة الكونية القدرية. قد سبق التنبيه على الفرق بين الإرادتين، أذكر أيضا هنا بعض الفوارق، لأنه كثرت الأسئلة عن الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية. والأصل في هذا الباب هو التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. قد ذكر شيخ الإسلام أن الضابط في التفريق بين الإرادتين يرجع إلى أن الإرادة الكونية هو ما أراد الله عز وجل أن يفعله بنفسه، ولهذا الإرادة الكونية مستلزمة للوقوع، والإرادة الشرعية هو ما أراد الله عز وجل أن يكون من خلقه. إذن الإرادة الشرعية هو ما أراد الله أن يفعله بنفسه، ولهذا الإرادة الكونية مستلزمة للوقوع، لأن كل ما أراده يفعله بنفسه، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل ما أراده كونا هو يفعله بنفسه ويقع. فالإرادة الكونية مستلزمة للوقوع، كما قال الله عز وجل: فعال لما يريد. وأما الإرادة الشرعية فهو ما أراده من خلقه، ما أراد من خلقه أن يكون، فإنه أراد من الإنس والجن العبادة والإيمان، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأراد منهم العبادة، وهذه هي الإرادة الشرعية. لكن هل وقعت وتحققت في كل مخلوق؟ لم تحصل من بعض المخلوقين، لم تقع من الكفار، وحصلت ووقعت من المؤمنين. وبهذا يتبين أن الإرادة المذكورة هنا ولا يكون إلا ما يريد هي الإرادة الكونية، لا يكون إلا ما يريد هذه الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فقد يكون ما لا يريد، يكون الكفر وهو لا يريده، يوجد الكفر وهو لا يريده. ولهذا الإرادة الكونية مستلزمة للوقوع، لا بد أن تقع، والإرادة الشرعية لا تستلزم الوقوع إلا إذا تعلقت بالإرادة الكونية. والإرادة الكونية لا تستلزم المحبة والرضا، فقد يقدر كونا ويريد كونا ما لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به شرعا، مثل كفر الكافر، يقدره كونا ويريده كونا وهو لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الشرعية فهي مستلزمة للمحبة والرضا والأمر، فكل ما أراده شرعا كإيمان المؤمن فإن الله عز وجل يأمر به ويحبه ويرضاه. فلا بد من التفريق بين الإرادتين. ومن ثمرة التفريق بين الإرادتين أن العلماء في باب القسم قالوا: لو أن الأمر علق أو القسم علق على الإرادة الكونية ولم يفعل الحالف ما حلف أن يفعله فإنه لا يحنث، لأنه معلق على الإرادة الكونية والمشيئة العامة، كأن يقول: إن شاء الله أفعل كذا. فلو لم يفعل فإنه معلق على المشيئة، فكونه لم يفعل دل على أن الله عز وجل لم يشأ أن يفعل. ولكن لو قال: إن أحب الله أن أفعل كذا فعلت وأقسم عليه، فإنه إن كان من الأمور الشرعية ولم يفعله فإنه يحنث، لأن الله عز وجل أحب الشرع، كأن يقول: إن أحب الله أن أزور فلانا فعلت وأقسم على هذا. فإن لم يفعل فإنه يحنث، لأن الله يحب زيارة فلان لأنه شرعها إذا كانت مشروعة، كأن تكون زيارة لقريب أو لمريض ممن أمر الله عز وجل بزيارتهم وعيادتهم، بخلاف الإرادة الكونية فإنه إن علقها على المشيئة، إن علق الفعل على المشيئة فإنه لا يحنث. فلا بد من التفريق بين الإرادتين. وقد ذكر العلماء لهذا أمثلة، فقالوا إن الإرادة الكونية أن الإرادتين تجتمعان وتنتفيان، فتنتفيان في مثل إيمان المؤمن. إيمان المؤمن مراد لله كونا وشرعا، وعندما نقول إيمان المؤمن الإيمان الذي وقع، لأنه مؤمن وقع منها الإيمان، فوقوعه يدل على أن الله أراده كونا، وكون هذا من الدين يدل على أنه أراده شرعا. فهنا اجتمعت الإرادتان في إيمان المؤمن. وقد تنفرد الإرادة الكونية مثل كفر الكافر، فكفر الكافر أراده الله كونا ولم يرده شرعا، لأن الله لم يرد الكفر في الشرع وإنما أراده كونا. وقد تنفرد الإرادة الشرعية في مثل الطاعة التي لم تقع ممن أمرهم الله عز وجل بها، كالحج، ممن أوجب الله عليه الحج، فهذا لم يقع، فهذا انفردت به الإرادة الشرعية. فالحج من فلان أراده الله منه شرعا وأمره به لكنه لم يقع منه، فانفردت الإرادة الشرعية في أن الحج من فلان مراد لله شرعا لكنه لم يقع، لأنه لو وقع قلنا تحققت فيه الإرادتان، الإرادة الشرعية الإرادة الكونية. كونه لم يقع دل على أن الله عز وجل لم يرد منه كونا، لم يرد له كونا أن يحج. ومن هنا نحن نحتاج حتى في عبادتنا أن نعلق الأمر على المشيئة، وأن نسأل الله التوفيق حتى يأذن الله عز وجل بهذه الأشياء. والصورة الرابعة وهو ما انتفت فيه الإرادتان، يعني لم تتحقق فيه الإرادة الكونية ولا الشرعية، مثل المعاصي التي لم تقع، إما من الأفراد كفلان من الناس الذي لم تقع منه معصية مثلا الربا أو شرب الخمر، فهذه المعصية لم يردها الله كونا ولا شرعا، لم يردها كونا لأن لم تقع من فلان، ولم يردها شرعا لأن الله عز وجل حرم هذه المعاصي ولم يردها في الشرع. فلا بد من التفريق بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية التي هي مستلزمة للوقوع، والإرادة الشرعية التي لا تستلزم الوقوع وإنما تستلزم الأمر والمحبة. ولهذا قلنا هنا في قوله لا يكون إلا ما يريد، هذا في الإرادة الكونية، لأنه لا يكون ولا يوجد إلا ما يريده كونا، من إيمان المؤمنين الذين آمنوا وكفر الكافرين الذين كفروا، فهو مراد لله كونا، ولا يصلح أن يقال إن الإرادة هنا شرعية ولا يكون إلا ما يريد، فإن الله عز وجل يعني أراد الإيمان ولم يكن، أراد الإيمان من المؤمنين من عامة أهل التكليف من الإنس والجن ولم يقع ولم يحصل من بعضهم. نعم.
قال رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام.
نعم، قال لا تبلغه الأوهام. الأوهام جمع وهم وهو الظن، الأوهام جمع وهم وهو الظن، والأفهام جمع فهم وهو العلم. وهنا ذكر مرتبتين: مرتبة الظن وهو الوهم، وهو أن يتوهم الشيء وأن يظن وقوعه، فهو وهم وظن، والفهم هو العلم، ولكن الفهم مرجعه إلى العقول، الفهم مرجعه إلى العقول، كما قال شارح الطحاوية الإمام بن أبي العز، قال: والفهم هو ما يحصره العقل ويحيط به. فالفهم مرجعه إلى العقل، ولهذا نفى المصنف هنا يعني الأوهام والأفهام، ولم ينفي العلم، لأن العلم أوسع من الفهم، فالعلم مرجعه إلى الوحي، مرجعه إلى الوحي، وأما الفهم فهو محصل العقول. ولما كان الطريق لمعرفة الرب عز وجل لا يكون للعقول وإنما مرجعه إلى النقل وإلى الوحي، نفى المصنف هنا أن الله عز وجل يدرك بالأوهام وهي الظنون، أو يدرك بالأفهام التي هي محصل العقول، ولم ينفي العلم، لم يقل لا تدركه العلوم ولا يدرك بالعلم، بل إنه يدرك بالعلم، لكن الطريق في العلم هو الوحي. وأما العلم من حيث العموم فقد يدرك بالفهم، فإن بعض المسائل تدركها العقول، كثير من العلوم النظرية والعلوم المادية الآن يدركها الناس بعقولهم وبتجاربهم، وأما العلم بالرب عز وجل فإنه لا يدرك بالعقول وإنما يدرك بالوحي، كما قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه الله عز وجل نفسه عما يصفه به الواصفون، واستثنى المرسلين وسلام على المرسلين. قال شيخ الإسلام: فسلم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به، ونزه نفسه عن كل وصف، ولم يستثني من هذا وصفا دون وصف. قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا عام، عن كل ما يصفه به الواصفون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به، فدل على أن هذا الباب مرجعه إلى ما جاءت به الرسل، وأنه لا يدرك بالأفهام ولا يدرك بالعقول. قال: ولا يشبهه الأنام، ولا يشبهه الأنام. والأنام قيل هم الناس، وقيل هو كل ذي روح، وقيل الثقلان. ذكرت هذه المعاني في معنى الأنام. قال شارح الطحاوية: ويشهد للمعنى الأول في قوله أن الأنام هم الناس قول الله عز وجل: والأرض وضعها للأنام. وإنما قال هذا لأن معنى قول الله عز وجل: والأرض وضعها للأنام، أي للناس، لأن الله عز وجل قال: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والأنعام خلقها الله عز وجل للناس، كما قال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فأخبر أنه دحى الأرض وأودع ما فيها متاعا للناس ولأنعامهم، ثم أخبر أنه خلق الأنعام لهم، فدل على أن الأرض مخلوقة لهم. وهذه المعاني إنما يفسر بعضها بعضا، ويفسر القرآن بالقرآن، ومن هنا يتبين أن معنى الأنام هنا على الصحيح أنه أنهم هم الناس الذين أخبر الله عز وجل في قوله: والأرض وضعها للأنام، أي للناس. قال: ولا يشبهه الأنام، أي أن الله عز وجل لا يشبهه الناس. والمصنف هنا نفى المشابهة بين الخالق وبين الناس، ولو كان النفي أعم لكان أولى، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء. فعندما يقال ليس كمثله شيء هو أعم من قوله لا يشبهه الأنام، لأن الأنام هم الناس على قول، وعلى قول كل ذي روح، وأعم منه شيء، فإن شيء يدخل في عموم شيء سائر المخلوقات، ولهذا جاء النفي هنا عم ليس كمثله شيء، فلو قال لا يشبهه شيء لكان أولى وأوفق للنص، لموافقة النص، بل لو قال ليس كمثله شيء لكان أوفق لما جاء في نص الآية. ولكن المصنف هنا نفى المشابهة بين الخالق وبين الناس، لأن الشبهة إنما وقعت في المشابهة بين الخالق وبين بني آدم، كما زعم من زعم أن لله عز وجل يدا كأيدينا وقدما كأقدامنا، متوهمين أن ما ثبت لله عز وجل هو كما ثبت للمخلوق من هذه الصفات من بني آدم. ولم يدعي أحد من العقلاء المشابهة بين الخالق وبين الأنعام، وإنما الشبهة وقعت هنا، ولهذا نهى المصنف المشابهة بين الخالق وبين الناس. ولا شك أن النفي لو جاء عاما كما جاء في الآية ليس كمثله شيء لكان أولى وأحسن وأتم. نعم.
قال رحمه الله: حي لا يموت قيوم لا ينام.
هذا فيه إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل: حي لا يموت، قيوم لا ينام. إثبات اسم الله الحي، وكذلك اسمه القيوم. والحي هو اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن لصفة الحياة. والقيوم اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن لصفة القيومية. وقد ذكر العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم وكذلك شارح الطحاوية أن هذين الاسمين عليهما مدار الأسماء والصفات، اسم الله الحي واسم الله القيوم. وذكر بعض العلماء أن مرجع الصفات الذاتية لاسمه الحي، لأن كل الصفات الذاتية مرجعها إلى صفات الحياة القائمة بالرب عز وجل، والصفات الفعلية المتعلقة بأفعال الرب عز وجل في الخلق مرجعها إلى اسمه القيوم. وقد قيل إنهما الاسم الأعظم، الحي القيوم. وقد جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والحي متضمن لصفة الحياة، والحياة معلومة وهي مضادة للموت، ولهذا نفى المصنف هنا الموت عن الله عز وجل. وهذا كما قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهو حي لا يموت ولا ينام، وهذه المعاني نفاها الله عز وجل عن نفسه، فنفى عن نفسه الموت، ونفى عن نفسه النوم وهو أخو الموت، ونفى عن نفسه السنة وهي مقدمة النوم. فهذه الأشياء الثلاثة كلها منتفية عن الله عز وجل، وهذا دليل على كمال حياته، فإن الحياة التي تعتريها هذه الصفات حياة ناقصة. كل حياة مرجعها إلى الموت هي حياة ناقصة، لها أمد وأجل تنتهي إليه. وكذلك الحياة التي يتضمنها النوم فإنه نقص، ولهذا القلم يرفع عن النائم لأنه لا إدراك له ولا عقل له ولا تصرف له. وكذلك السنة فإنها تردد بين النوم وبين اليقظة. ومن هنا تكلم العلماء في مسألة النعاس وهل ينقض الوضوء أم لا، فمن رأى أنه شبيه بالنوم قال إنه ينقض، ومن رأى أنه أشبه باليقظة قال لا ينقض. وقد ذكر العلماء أيضا أنه إن كان متمكنا جالس فهذا دليل على قدرته وقوته وصلابته، فلا ينقض النعاس من الجالس المتمكن، وينقض النعاس إذا كان ممن يستلقي أو يضطجع. وهذا كله دليل على أن السنة التي تأخذ الإنسان أنها إن غلبت على الإنسان فهي من النوم أو قريبة من النوم، وهذا نقص. قال المصنف: حي لا يموت، أثبت الحياة ونفى الموت الذي هو مضاد لها. ونفي الموت متضمن لإثبات كمال الحياة لله عز وجل. قيوم لا ينام، القيوم متضمن لصفة القيومية. وقد ذكر العلماء في معنى القيوم معنيين: المعنى الأول أن القيوم هو الذي قام بنفسه، القيوم هو الذي قام بنفسه. قالوا وقيوم هو أكمل وأدل على معنى الكمال من قيام، لأن الواو أقوى من الألف. فالقيوم هو الذي قام بنفسه لا يحتاج إلى غيره، فهو لا يحتاج في وجوده لغيره، هو الأول قبل المخلوقات وهو الآخر بعدهم، لا يحتاج إلى شيء من خلقه، لا يحتاج إلى السماء ولا إلى الأرض ولا إلى العرش. كل المخلوقات بقاؤها ببقائه، فالرب مستو على العرش وهو مستغن عنه، فالعرش محمول بقدرة الله. وهذا مما يدل على عظم المباينة بين الخالق والمخلوق، فإن الإنسان إذا استوى على شيء فإنه محتاج لما يستوي عليه، كاستواء الناس على ظهور الفلك والدواب، فإنها إذا سقطت سقط من كان مستويا عليها. وأما الرب عز وجل فهو مستوي على العرش من غير حاجة، بل العرش محمول بقدرة الله عز وجل. ولهذا أخبر الله عز وجل كما تقدم في الحديث، في حديث أبي ذر الحديث القدسي العظيم، استغناء الله عز وجل عن خلقه في كل شيء، في قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فهو قيوم بنفسه مستغن عن خلقه، وهم الفقراء إليه، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو غني عن خلقه وهم فقراء إليه. فهذا المعنى الأول، أن القيوم هو الذي قام بنفسه لا يحتاج إلى غيره. والمعنى الثاني من المعاني التي ذكرها العلماء في معنى القيوم هو من قامت به الخلائق، من قامت به الخلائق، فلا قيام ولا بقاء ولا وجود لها إلا بوجوده. وكلا المعنيين صحيح، فإن الخلائق لا قيام لها ولا وجود لها إلا به. ومن هنا ذكر العلماء أن لله عز وجل على كل مخلوق نعمتين: النعمة الأولى نعمة الإيجاد، والنعمة الثانية نعمة الإمداد. فهو الذي أوجدهم من العدم، وهو الذي أمدهم بالنعم التي تبقى بها حياتهم. فهذا المعنى ثابت بالنصوص، وأنه لا بقاء ولا وجود للخلائق إلا بوجوده. والمعنى الأول ثابت أيضا كما تقدم، أن الله عز وجل هو القائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره. ولهذا قال بعض العلماء في معنى القيوم أن صفات الأفعال ترجع إلى هذه الصفة، وهي صفة القيومية، وهي قيام الخلائق به، لأن تدبير الخلائق يرجع إلى صفاته الفعلية، لأنه يرزق ويحيي ويميت، يعطي ويمنع، ويحب ويرضى. فهذه كلها مرجعها إلى فعل الله عز وجل بخلقه. ولهذا قال بعض العلماء الصفات الفعلية مرجعها إلى هذا الاسم، كما أن صفات الكمال، وهي صفات وصفات الكمال مرجعها إلى اسمه الحي، وهي الصفات الذاتية التي هي قائمة بذات الرب عز وجل لا تنفك عنها. نعم.
قال رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة.
نعم، قال خالق بلا حاجة، أي أن الله عز وجل خلق الخلق من غير حاجة لهم. وهذا المعنى من المعاني العظيمة التي انفرد بها الرب عز وجل عن سائر الصناع، فإن كل صانع يصنع شيئا لحاجته له، كما أن الناس يصنعون الصناعات لحاجتهم إليها. وأما الرب عز وجل فقد خلق الخلق من غير حاجة له، وإنما خلقهم لحكمة عظيمة وهي تحقيق عبادة الله عز وجل من غير حاجة لهذه العبادة. إذن خلق الله عز وجل للمخلوقات من غير حاجة إليهم، لا في عبادتهم ولا في نفع الله عز وجل، بل هم عاجزون عن نفع ربهم، بل عاجزون عن نفع أنفسهم، كما دل على هذا حديث أبي ذر الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يخبر الله عز وجل أنهم فقراء في كل شيء حتى في طعامهم وشرابهم، وأنهم ليس لهم في نفع أنفسهم شيء إلا بإذن الله عز وجل. رازق بلا مؤونة، أي أنه يرزق العباد بلا مؤونة ولا كلفة. قد جاء في بعض الأحاديث أن عطاءه كلام، يعني لا يثقله العطاء، وكذلك خلقه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا كان المخلوق الآن مع ضعفه وعجزه لا يثقله الكلام، لا يثقله الكلام، فكيف بالرب عز وجل الذي هو قادر على كل شيء؟ فإنه يخلق بالكلام ويعطي بالكلام ويمنع بالكلام، فدل على أنه لا يثقله شيء من الأرزاق. قد جاء في الحديث يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص ما في يمين الرب عز وجل. مميت بلا مخافة، يعني يميت الخلق بلا مخافة، وهذه نكتة لطيفة نبه عليها المصنف. قال بعض أهل العلم ما من قاتل يقتل بغير حق إلا وقد وجد فيه من الخوف والاضطراب ما يدل على أنه مذنب وأنه متعدي، وهذا بخلاف من يقيم الحدود ويقتل بالحد، فإن هذا مقيم لدين الله عز وجل، وهذا مرجعه إلى أمر الله. ولهذا مقيم الحدود لا يجد في نفسه هذا الاضطراب، لأنه يعلم أنه أقام دين الله عز وجل. لكن من اعتدى على الأنفس البريئة وقتلها فإنه لا بد أن يوجد فيه من الخوف بقدر هذه الجريمة، وهذا لعظم هذا الأمر، فإن قتل النفوس ليس بالشيء السهل، حتى إن الرحماء يرحمون البهائم عندما يقتلونها، بل إنهم يرحمون ما أمر الله عز وجل بتذكيته وذبحه من بهيمة الأنعام، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أرحم الشاة أذبحها، يرحم الشاة عندما يذبحها، فهذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده، وكذلك المخافة التي تكون عندما يكون الاعتداء على هذه الأنفس. أما الرب عز وجل فهو مميت بلا مخافة، لأن أفعاله كلها مقتضى الحكمة. ولهذا لما كان قتل الأنفس بالحد والجهاد بسبيل الله فإنه لا يكون فيه مخافة، لأنه مقتضى الحكمة. وهذا متضمن أيضا أن الله عز وجل أنه يحيي ويميت بحكمة، ولهذا لا يكون في ذلك مخافة كما يحصل هذا لبعض من يقتل من المخلوقين. باعث بلا مشقة، باعث بلا مشقة، كما أنه يميتهم بلا مخافة كذلك يبعثهم بلا مشقة، ليس في ذلك كلفة ولا مشقة، كما قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. خلقهم كأنما يخلق نفسا واحدة، وكذلك بعثهم، وكذلك حسابهم يوم القيامة، وكذلك عندما يتوجهون إليه ويتضرعون بالدعاء فإنه لا يشغله مخلوق عن مخلوق. وهذا دليل على عظمة الرب، فإن المخلوق لا يمكن أن يحيط بكل الأصوات. ولهذا يتعجب الناس وبعض طلاب العلم من بعض القراء ومن بعض المدرسين الذين يتابعون في جلسة واحدة أكثر من طالب، طالبين أو ثلاثة، لكن إذا زاد الأمر إلى 4 طلاب يقرؤون القرآن تابعهم الشيخ هذا يندر، بل قد ينعدم في بعض الناس. أما أن يكون 10 أو يزيد إلى 100 فهذا مستحيل في حق الإنسان. وأما الرب عز وجل فالكل يتوجه إلى الله عز وجل، وقد يكون هذا في ساعة واحدة، كما أنهم يتوجهون إلى الله عز وجل في بعض ساعات الساعات التي أمروا بأن يتضرعوا فيها إلى الله عز وجل، مثل ساعات السحر أو يوم الجمعة أو في بعض في عبادتهم في سجودهم، ومع هذا لا يشغله مخلوق عن مخلوق، كما أنه يوم القيامة يجازيهم ويحاسبهم لا يشتغل بمخلوق عن مخلوق، ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وهذا من أقوى الأدلة على أن ما يثبت للرب عز وجل من الأسماء والصفات ليس كما يثبت للمخلوقين. نعم.
قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا.
نعم. قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أي أنه متصف بالصفات في القدم قبل وجود المخلوقات، متصف بصفات الكمال في القدم قبل خلق المخلوقات. وهذه قاعدة تقرر في هذا الباب، أن الله عز وجل كل ما هو قائم به من صفات الكمال، وليس هناك صفة من صفات الكمال إلا وهو مستحق لها على أكمل وجه، وليس هناك صفة من صفات النقص إلا وهو متنزه عنها على أكمل وجه، وأن كل ما اتصف به من صفات الكمال وما تنزه عنه من صفات النقص فهو مستحق له وقائم به قبل وجود المخلوقات. ولهذا أكد المصنف هذا بقوله: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، أي أنه مستحق لصفات الكمال قبل وجوده، وكذلك هو مستحق لها بعد ذهابهم وبعد فنائهم. وهذا أيضا هو معنى القيوم، فإنه قائم بنفسه بصفات الكمال مستغن عن خلقه. لكن ينبغي أن يقرر هنا الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، فإن الصفات الذاتية هي الملازمة للذات. قد ذكر العلماء الفرق بين الصفات الذاتية، أن الصفة الذاتية ملازمة لذات الرب لا تنفك عن الذات، وأن نفيها يوهم نقصا، مثل العلم، العلم صفة ذاتية قائمة بالرب عز وجل في كل وقت، ولا يوصف الله عز وجل بضدها وهو الجهل، بل هو متنزه عنه. كذلك الحكمة، القدرة، كل هذه من صفات الحكمة، القدرة من صفات الكمال، من صفات الذات القائمة بذات الله عز وجل. وأما الصفة الفعلية فقد عرفها العلماء بأنها هي التي تتعلق بالمشيئة، تتعلق بمشيئة الله، مثل المحبة والرضا والغضب والضحك، فهذه صفات فعلية تحصل بمقتضى الحكمة وعندما يوجد موجبها من المخلوق، كما قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فبين أن محبته لخلقه تكون بعد وجود فعل وعمل من المخلوقين، وهو التقرب إلى الله بالطاعات. فهذه هي الصفة الفعلية. ولهذا قال العلماء الصفة الفعلية هي ما يوصف الله عز وجل بها وبضدها. يقال أن الله يحب ولا يحب، يرضى ولا يرضى، يسخط ولا يسخط، يعني يحب فلانا ولا يحب فلانا، ويحب في وقت دون وقت، يحب عبده إذا أطاعه ويسخط منه المعصية. فهذا هو الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. لكن هنا ينبغي التنبه لوهم قد يرد عند بعض الناس، وهو أن بعضهم قد يظن أن الصفة الفعلية لا تقوم بذات الله. يعني إذا قلنا صفة ذاتية وفعلية، يظن البعض أن الصفة الفعلية لا تقوم بذات الله، كل الصفات قائمة بذات الله. لكن عندما قسمت الصفات إلى ذاتية وفعلية، ضابط الصفة الذاتية هي ملازمة الذات، وضابط الصفة الفعلية هو عدم ملازمة الذات وإن كانت هي قائمة بالذات. فالمحبة هي قائمة بذات الرب، وكذلك الغضب، كلها قائمة بذات الرب عز وجل. ولهذا يستدرك بعض العلماء على هذا الإطراق الذي ذكره المصنف هنا في قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يقول المقصود هنا الصفات الذاتية لأن هي الملازمة للذات، وأما الصفة الفعلية فإنها متعلقة بمشيئة الرب عز وجل، فإنها توجد عندما توجد الحكمة الموجبة لوجود هذه الصفة. ولكن كون الرب عز وجل يعني لا يثبت له الرضا في كل وقت ولا المحبة ولا البغض، لا يعني أنه فاقد لأصل هذه الصفة. ومن هنا قال بعض العلماء أن هذه الصفات هي باعتبار أنواعها قديمة وباعتبار أفرادها، فيحدث الله عز وجل منها ما يشاء. ففرق بين من يقال مثلا أنه يحب ولا يحب، تقوم به هذه الصفة في وقت دون وقت، وبين من يقال أنه لا يحب أن هذه الصفة منعدمة فيه. فالرب عز وجل لا يقال أن هذه الصفات الفعلية منعدمة في الرب عز وجل، بل إن أصلها قائم بالرب عز وجل، لكن أفراد هذه الصفة تكون عندما تقتضي حكمة الله عز وجل أن توجد. ولهذا يعدون الآن الغضب والرضا في الناس يكون ممدوحا، تكون هذه الصفات ممدوحة إذا وجد المقتضى لها. ولهذا يقولون في الحكمة إن الكريم إذا أرضي رضي وإذا أسخط سخط، يعني يسخط عندما يوجد موجب السخط، ويرضى عندما يوجد موجب الرضا. وكذلك الغضب فإنه صفة كمال. وأما ما يظن بعض الناس من أن الغضب أنه صفة نقص فإن هذا غير صحيح. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله قال أوصني، قال لا تغضب. فليس المقصود هو انتفاء الغضب من كل وجه، وإنما الغضب الذي ليس له مبرر. وإلا الغضب الذي هو مقتضى الحكمة وهو أن يغضب وأن يسخط عندما يوجد موجب الغضب وهو انتهاك محارم الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لذلك. لكن الغضب المذموم هو أن يغضب الإنسان لغير حكمة ولغير سبب شرعي. ولهذا الآن الناس يعدون الغضب المذموم هو الذي يكون بغير سبب، كالذي يغضب لنفسه وينتصر لنفسه من غير مبرر شرعي. أما الذي يغضب لله ويحب لله فهذه صفات كمال. ومن هنا يتبين أن صفة الغضب في الله عز وجل التي هي صفة فعلية أنها توجد متى ما اقتضت حكمة الله عز وجل واقتضى الله عز وجل أن توجد، فهي صفة كمال في وجودها لله، في وجودها في الله. وعندما لا توجد فهي صفة كمال، فإن من حكمته أنه يحب المؤمن ويغضب على الكافر، ويرضى عن المؤمن ويسخط على الكافر، كما قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، بين أن الأسف وهو شدة الغضب إنما جاء الانتقام بعد الغضب الذي هو بسبب المعاصي، فدل على أن الحكمة في هذه الصفات أنها توجد متى ما اقتضت حكمة الله عز وجل أن توجد. بهذا يتبين أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال، لكن منها ما هو ملازم للذات لا ينفك عن الذات وهي صفات الذات والتي لا يوصف الله عز وجل بنقيضها، ومنها صفات الأفعال التي مقتضى الكمال أن يتصف الله عز وجل بها متى ما اقتضت حكمته ذلك. قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. قال العلماء: الصفات هنا الصفات الذاتية، والصفات الفعلية إذا كان المقصود أن نوعها وأصلها فهو متصف بذلك، وأما الأفراد فإنه لا يلزم أن يكون متصفا يعني بهذه الصفات في القدر. قال: لم يزدد بكونهم شيئا، يعني لم يزدد بوجودهم شيئا من الكمال، لم يزدد بكونهم أي بوجودهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته، لم يكن قبل وجودهم من صفته، أي أن صفاته ثابتة له سبحانه وتعالى قبل وجودهم، فوجودهم لم يزدد به قوة، وعلمه بهم قبل وجودهم ما يحصل منهم فلم يزدد بعلمه بالشيء بعد أن يقع منهم علما زائدا عما سبق في علمه. ولهذا علم الله عز وجل السابق الذي هو في اللوح المحفوظ وعلم الله وما تسطره الملائكة في صحف الناس يوم القيامة، تعرض هذه الصحف على ما في اللوح المحفوظ فيجدون التوافق، تجد الملائكة التوافق بين علم الله السابق وبين ما وقع من المخلوق، فهذا دليل على أنه لم يزدد بوجود الشيء منهم في العلم، وهذا بخلاف الإنسان، فإن الإنسان يوصف له الشيء فيحصل له بذلك علم، ولكن عندما يوجد فإنه يزدد بوجوده علما. ولهذا يقولون: ليس من رأى كمن سمع، فالرؤية فيها زيادة علم. ولهذا يوم القيامة عندما يرى المؤمنون الله عز وجل يقولون: ما عبدناك حق عبادتك وإن كانوا يعلمونه ويعرفونه بصفاتهم، لكن العلم الذي يحصل لهم برؤية الرب عز وجل هو أقوى من العلم الذي حصل لهم بما سمعوه من النصوص. وأما الرب عز وجل فيستوي عنده علم الغيب والشهادة، وهو لا يزداد بعلم الشهادة علما عما كان معلوما له عندما كان غائبا والغيب إنما هو بالنسبة للمخلوقين. وأما الرب عز وجل فليس في حقه غيب، فإنه مطلع على الغيب الزماني وهو ما مضى من الزمان، والغيب الزماني في المستقبل، وكذلك الغيب المكاني وهو ما تحجبه الحجب عن الناس. وأما الرب عز وجل فإنه مطلع على كل شيء، ولا يحجب الله عز وجل عن خلقه شيء في نظر الرب عز وجل لخلقه، بخلاف الخلق فإنهم يحجبون بالحجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. فهذا الحجاب يحجب من؟ يحجب الناس عن النظر لله عز وجل. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. قال العلماء: يريد بذلك حجاب النور، أي أنه كيف يرى الله عز وجل ودونه النور. وأما الرب عز وجل فلا تحجبه الحجب، فإنه يرى خلقه وهم لا يرونه لاحتجابه عنهم في الدنيا، وأما يوم القيامة فيرفع الحجاب فينظرون إليه. قال: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هنا يشير إلى أن الصفات كما أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال في الأزل وفي الماضي وفي القدم، كذلك لا يزال عليها أبديا، وهذا دليل على دوام صفات الكمال بخلاف المخلوق، فإنه ما من مخلوق إلا وقوته مرجعها إلى ضعف، وكل قوة في المخلوقين مسبوقة بالعدم، العلم فيهم مسبوق بجهل. ومن آفة العلم النسيان وذهاب العلم، فينسى الإنسان بعد العلم ويكون قبل علمه جاهلا لا يعلم شيئا. وأما الرب عز وجل فعلمه لم يسبق بجهل، ولا يرد عليه النسيان، ولا يطرأ عليه شيء من آفات العلم التي تحصل للمخلوقين. وكذلك في سائر الصفات فهو كذلك، كما أنه متصف بهذه الصفات في الأزل وهو متصف بها على وجه الكمال لا نقص فيها، كذلك هو متصف بها على الأبد، لا يرد عليه النقص في صفة من صفاته عز وجل.
قال رحمه الله: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري.
نعم، قال ليس، وهنا في هذه النسخة ليس منذ، والمعنى واضح، ليس بعد الخلق أو ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني أن الله عز وجل مستحق لهذا الاسم قبل وجود المخلوقات، لأنه كما تقدم لم يزدد بكونهم شيئا، يعني هو الخالق قبل أن يخلقه. وهذا الاسم وما تضمنته وما تضمن من هذه الصفة وصفة الخلق أشكل على بعض الناس، وظنوا أن هذا يستلزم تسلسل الحوادث، وأن الرب عز وجل إذا كان هو الخالق قبل خلقهم فلا بد من وجود مخلوقات. وقد يرد على بعض الناس الشبهة التي هي عند الفلاسفة، وقولهم بأن العلة توافق المعلول، وأنه إذا وجدت العلة لا بد أن يوجد المعلول. ومن هنا قالوا بقدم العالم، وهذا الكلام باطل، فإن الرب عز وجل متصف بصفة الخلق وهو الخالق، ولكن وجود المخلوقات مرجع ذلك إلى حكمته وإلى مشيئته، فهو خلقهم في الوقت الذي شاء أن يخلق فيه، ولا يلزم من هذا كون الله عز وجل هو الخالق أن توجد مخلوقات. وهذا كما قلنا في سائر الصفات الفعلية، فكون الرب عز وجل متصف بنوع هذه الصفة لا يلزم أن توجد أفراد الصفة، كونه متكلم في الأزل لا يلزم أن يكون الكلام في كل وقت، وكونه متصف بصفة المحبة لا يلزم أن تكون المحبة في كل وقت، وكونه يخلق وهو الخالق لا يلزم أن يكون الخلق في كل وقت، فهو الخالق قبل وجود المخلوقات، ولكنه خلق المخلوقات في الوقت الذي شاء أن يخلق فيه. ومن هنا فإن القول بقدم العالم هذا قول باطل، وهو كفر صريح، لأن الله عز وجل أخبر أنه الأول الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، قال كان الله ولا شيء غيره، قال ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، لأنه مستحق لهذا الاسم قبل أن يخلق، وهذا بخلاف المخلوقين، فإن الصانع لا يكون مستحقا لاسم الصانع حتى يصنع، وأما الرب عز وجل فهو مستحق لهذه الأسماء قبل أن توجد المخلوقات، لأنه قادر على الخلق، بخلاف المخلوق الآن فإنه إذا قدر صنع، وكونه يقدر على الصناعة ولا يصنع فهو مع حاجته لذلك يعد هذا تعطيل لمنفعة، وأما الرب عز وجل فهو لا يحتاج لخلقه، ومن هنا لم يخلق إلا في الوقت الذي شاء أن يخلق فيه، فهو خالق قبل وجوده، وهو متصف بهذه الصفة قبل وجود المخلوق. قال ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ، والبرية هي سائر المخلوقات، والبارئ اسم من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن لصفة البرء أنه يبرأ ويخلق، فهو الباري قبل وجود البرية، وهو الخالق قبل وجود الخلق، وما قيل في الخالق يقال في البارئ، فإنه مستحق لهذا الاسم قبل وجود البرية، ومستحق لهذه الصفة قبل أن يبرأ ويخلق. نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم.